ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في الوقوف عند الهدايات والفوائد والحكم والعظات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد بأن تقليل الشر عند العجز عن إيقافه مقصد شرعي، فبعض الشر أهون من بعض. فإذا ما رأى الإنسان شرا وما استطاع منعه وما استطاع إيقافه وما استطاع حجز أصحابه عن إنفاذه، ولكن بإمكانه أن يخفف وبإمكانه أن يقلل منسوب الشر، فهذا التقليل مقصد شرعي مطلوب. فخفف الشر ما استطعت، لأنه قد يكون الإنسان في مؤسسة أو في مكان عمل أو في لجنة أو ضمن منظومة في مجلس إدارة أو ما شابه، وكان هنالك شبه اتفاق على إيقاع ظلم أو على الوقوع في محرم في هذه المؤسسة، لأن مصالح هؤلاء تقتضي ذلك. ولكن هنالك شخص لا يستطيع منع هذا الظلم، ولا يستطيع منع إيقاع هذا الحرام، ولا يستطيع منع هذه المعصية بالكلية، ولكن بإمكانه من خلال استخدام النصح أو استخدام بعض الوسائل أو بعض السلطات أو بعض الإمكانيات المتاحة له في هذه المؤسسة أو في هذه اللجنة أو في هذا المكان، أن يخفف من الشر أو أن يقلل هذه المعصية، فواجب عليه فعل ذلك، كما حصل مع هذا الذي قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. هو ما استطاع أن يمنع جريمة إبعاد يوسف عن أبيه، ولكن هم بدأوا بجريمة عظيمة، القتل. استطاع من خلال هذه المشورة أن يمنع القتل ويحصل ما أرادوا بإبعاده عن يعقوب. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فعندنا القاعدة الشرعية المهمة التي يحتاج إليها العبد: ارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. ارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب الأعظم. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عنده مقولة جميلة في هذا المعنى، يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، إنما يقول: ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. الذي يعرف، وهذا ملحظ، وهذا بعد نظر وفقه دقيق من عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، العاقل الذي إذا تزاحمت عنده الشرور ولا بد أن يقع بشر منها، فإنه يختار وينتقي أدنى الشرور. يقول: العاقل الذي يعرف خير الشرين. وهل في الشر خير؟ نعم، إذا اضطررت للجوء إلى أحد هذه الشرور فالتجئ إلى أقلها ضررا، وهذا يكون هو المقصد. وكذلك من الفوائد: مهما حاول البشر المكر بك أو بغيرك، فالله هو المدبر، ولا يكون إلا ما يريد. ولو أجمع من حولك على الكيد بك فلن يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى لك. وهذا ينبع من يقين راسخ في قلب المؤمن أن الناس جميعا دون استثناء الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يمكروا بك أنت بأمر ما، والله سبحانه وتعالى ما أراد لك أن يحصل هذا الأمر لن يحصل مكرهم أبدا. تأملوا إخوة يوسف 10 اجتمعوا واتفقوا على إبعاد يوسف عن أبيه. لماذا؟ حتى تزداد محبة يعقوب لهم وتضعف محبته ليوسف. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ازدادت محبة يعقوب ليوسف مع بعده عنه. وكذلك ألقوه في غيابة الجب ليتخلصوا منه فأصبح ملكا. فمن كان في رعاية الله وحفظه فإنه لا يضره شيء ولو تمالأ عليه من بأقطارها. لذلك تأملوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شيء واحد أيا كان، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويذكر من القصص التي يعني تروى، والله أعلم بصحة إسنادها، ولكن فيها عبرة، أنه كان هنالك ملك ظالم ونجار، وحصلت وشاية من بعض من يبغض هذا النجار إلى الملك، فقرر الملك قتل هذا النجار وهو مظلوم. حاول هذا النجار أن يصل إلى الملك ليبرر وليبين بأن ما وصله من أخبار غير صحيح، ما استطاع، وما بقي إلا يوم واحد على تنفيذ حكم الإعدام بهذا النجار البريء المظلوم. وكانت زوجته امرأة صالحة، فقال لها ماذا أفعل؟ ما بقي إلا يوم. فقالت له هذه المرأة، قالت له الرب واحد وأبواب النجاة كثيرة. فنام في تلك الليلة ينتظر الفرج، وفي صبيحتها جاء الجنود وأعوان هذا الملك إلى هذا النجار، فطرقوا الباب فاستيقظ خائفا ينتظر مصيره للقتل. فلام زوجته وقال لها كنت بالإمكان أن أهرب أو أفعل شيئا. فما كان من الجنود إلا أن قالوا له بأن الملك قد مات، ونريد منك أن تصنع له تابوتا يليق بمقامه. فشكر زوجته وأثنى عليها. فمهما فعلوا ومهما حاولوا من المكر ومن الكيد فإن الله سبحانه وتعالى يوقع أمره، لأنه المدبر. فالناس يكثرون من التفكير، فيكثر فلان من التفكير ماذا يفعل بالدين، وماذا يفعل بهذه المشكلة، وماذا يفعل بهذه المصيبة، فلها مدبر. الذي دبر الكون والذي دبر مخلوقاته يدبر أمرك، ولا يكون إلا ما يريد. ولكن كن مع الله يكون الله سبحانه وتعالى معك. هنا ما قالوا لا تقتلوه، مع أن السياق والاجتماع والمؤامرة كلها تدور حول التآمر على يوسف. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. فأظهر اسمه بدلا من أن يقول لا تقتلوه، لأنه عندنا يعني في اللغة العربية أحيانا إذا أنت تتحدث عن شخص فلا تكرر اسمه كثيرا، لأن السامع يعرف بأنك تتحدث عنه، ولكن أحيانا في إظهار الاسم فوائد ومصالح ومنافع، فالإظهار في موضع يجوز فيه الإضمار أي عدم ذكره له العديد من الدلالات يذكرها أهل البلاغة ويذكرها أهل اللغة، هنالك دلالات خاصة وهنالك دلالات عامة، وهي الاهتمام بالمذكور، هنالك اهتمام بجزئية أو بجانب تتعلق بهذا المذكور وهو يوسف عندنا في هذه القصة. فقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، إما باعتبار استجلاب الشفقة على هذا الطفل فذكره، قال لهم: انتبهوا، هذا أخونا الصغير الذي تربى معنا، فيريد هنا يريد ذكر اسم يوسف بأن يستجلب شفقتهم، وكذلك يريد منهم أن يريد أن يذكرهم باستعظام جريمة القتل، لذلك ناسب هنا أن يذكر يوسف باسمه. كذلك من الفوائد قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وهذا الرأي مع أنه شر ليعقوب وفي ظاهره شر ليوسف، إلا أن هذه المشورة فيها شيء مهم، إذا ما أراد الإنسان أن ينتقم من غيره بحق أو بباطل بسبب أو بغير سبب، فعليه أن لا يبالغ وأن لا يسرف في الانتقام، وعليه أن يقتصد. إذا كان الانتقام واقع لا محالة فاقتصد، وهذه أشار لها ابن عاشور رحمه الله، قال: وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط. أنتم ماذا؟ قال لهم: أنتم ماذا تريدون؟ إبعاد يوسف عن وجه أبيه؟ الإبعاد لا يكون فقط بالقتل، نلقيه في البئر وتأتي السيارة وتأخذه، حصل ما تريدون وحصل الاقتصاد في الانتقام، حصل الأمر، ولكن ما حصل ما أرادوا من قبح وفحش جريمة القتل. فلذلك الإنسان إذا ما أراد أن ينتقم أو إذا ما رأى من يريد أن ينتقم وما استطاع أن يحجزه فليوجه بالاقتصاد في الانتقام. هذا ما حصل بين إخوة يوسف، يعني إذا كان ولا بد فالقصد، لأن الشر بعضه أهون من بعض، فيكتفي بما يحصل به الغرض من هذا الشر وهو التخلص منه دون ركوب المركب الأعظم وهو إيش؟ القتل. فارتكاب أخف الضررين كما مر معنا أولى من ارتكاب الأعظم، وإن كان ذلك جميعا من قبيل المحرمات، يعني الذي فعلوه محرم والذي اقترحوه بالبداية أيضا محرم، ولكن الذي فعلوه آخرا أقل من الشر العظيم الذي اقترحوه في البداية. كذلك على العاقل أن يتقبل النصح وأن يتريث قبل إصدار الأحكام. هم اجتمعوا لمداولة حكم ماذا يفعل وماذا يقوم تجاه يوسف، فعندما استعجلوا وسارعوا في المقترحات قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ولكن لما بدأ صوت العقل مع أنهم أخطأوا وارتكبوا فاحشة وارتكبوا جريمة عظيمة بحق يوسف، ولكن هؤلاء تربوا في بيت النبوة، هم أبناء يعقوب وهم مؤمنون، ف فعندهم شيء من العقل، فلما بدأ شيء من العقل يدخل إلى تفكيرهم ويحصل فيه التداول، استجابوا لنصيحة الأخ الذي قيل أنه الكبير وقيل أنه أعقلهم، الذي أشار إليهم بماذا؟ قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. فعلى الإنسان أن يعني يستجيب للنصيحة ولا يتكبر ولا يترفع، وكذلك قبل أن يصدر الأحكام يتأنى ويتريث كما حصل مع هذا الرجل. كذلك من الهدايات، ونختم بها هذا المجلس على أن نكمل التتمة المتبقية في لقاء قادم إن شاء الله، ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصغير غالبا، ينبغي أن يكون الكبير، وهذا الأصل. الأصل أن الكبير يتصف برجاحة العقل وسداد الرأي بسبب كبر سنه وبسبب التجارب التي مر بها طيلة عمره، ولأن الإنسان كلما يتقدم به العمر يزداد حلما ويزداد عقلا ويزداد رجاحة ويزداد سدادا ويزداد تأني، هذا هو الأصل. لذلك هذا الكبير قال قائل منهم، وقيل بأنه الأعقل وأنه الأكبر، ولكن هل هذا هو السائد بين الناس؟ أبدا. أحيانا تجدون طفلا عنده من الرأي الراجح أكثر وأفضل من رأي من بلغ 50 و60 و70، ولكن الأصل أن الكبير هو الذي يكون صاحب عقل وصاحب رجاحة رأي إذا ما أراد أن يحكم، وإذا ما أراد أن يقترح، وإذا ما أراد أن يقرر. هذا هو الأصل. بسبب كبر سنه وتجاربه الكثيرة ينبغي أن يكون هذا، ولكن هذا ليس عاما. قد نجد بعض الشباب أو الفتيان عندهم من رجاحة العقل أكثر من غيرهم من كبار السن. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.